بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن اليوم في مساء السبت 22 من شهر رجب عام 1442 للهجرة، الموافق 6 من مارس عام 2021 للميلاد. قال المؤلف حفظه الله: باب الرياء من الشرك وهو دون الكفر. الرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي رياء، مثل قاتل يقاتل قتالا. ما هو الرياء؟ الرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه، ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، يتصدق ليراه الناس، أو يصلي ليراه الناس، لكن هو يعبد الله ليراه الناس، ولا يريد أن تكون العبادة للناس، لو كان كذلك لكان شركا أكبر، لكنه يعبد الله ويحب أن يراه الناس فيمدحوه، هذا الرياء. ومثله التسميع، أن يقصد بعبادته أن يسمعه الناس، أو أن يسمع به الناس فيمدحوه أيضا. فالرياء والتسميع من باب واحد، لكن الرياء متعلق بالرؤية والتسميع متعلق بالسماع، ويدخل التسميع في الرياء. يعني الغالب أن يعبر بالرياء من باب التغليب، الرياء من الرؤية، ولكنه يشمل التسميع. وفي الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منهما، في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، أي سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. من سمع سمع الله به، أي من عبد الله وقصد أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ذكر المؤلف في الحديث 69 قال: روى مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى، هذا يسمى الحديث القدسي، يقال الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية. القدسي نسبة إلى القدس، حديث القدسية نسبة إلى القدس، معناه التعظيم والتنزيه، هو حديث معظم منسوب إلى الله سبحانه. وهل الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، أم لفظه ومعناه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه كما هو؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه كما هو. وعلى هذا فما الفرق بينه وبين القرآن؟ القرآن لفظه ومعناه من الله. الفرق أن القرآن معجز متحدى به، متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها، بخلاف الحديث القدسي ليس معجزا في اللفظ وليس متحدى به ولا يتعبد بتلاوته في الصلاة مثلا. قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرك هنا يعني المشاركة، أنا أغنى الشركاء عن المشاركة، من عمل عملا أي صالحا، من عمل عملا صالحا أشرك فيه معي غيري، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أشرك فيه معي غيري، هذا هو الرياء. وهذا الشرك أو هذا الرياء له حالان: أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء هذا عمله باطل مردود عليه، دخل الرياء في أصل العبادة. ما أخرج المال يتصدق إلا رياء، ما قام يصلي ركعتين إلا رياء. حال الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، ليس في أصل العبادة، أصل العبادة لله ولكن طرأ عليها الرياء، فهنا إما أن يدافعه وإما أن يسترسل معه. قام يصلي لله ولكن دخل مثلا شيخ أو وجيه أو قوم، فبدأت نفسه تحدثه أن يطيل الركوع أو أن يطيل السجود أو أن يبكي وما أشبه ذلك، فإن دافع ذلك وطرده فصلاته صحيحة ولا تتأثر بالرياء. وإما أن يسترسل معه، استرسل مع الرياء، كان أصل العبادة لله ثم بدأ يحسنها رياء، جاءه خاطر الرياء فاسترسل معه، فهذا الرياء يبطل العمل. وهل يبطل كل العمل السابق؟ يعني يبطل الصلاة من أولها؟ وهذا فيه تفصيل أيضا، إن كانت العبادة يتصل أولها بآخرها تبطل والعياذ بالله، مثل الصلاة لما بدأ يحسن في الركعة الثانية رياء واسترسل تبطل الركعتان معا، أن الصلاة متصل أولها بآخرها. ولكن هناك عبادات لا يتصل أولها بآخرها، مثلا تصدق بمئة جنيه مخلصا، ثم عند إخراج المئة الثانية جاءه الرياء، فتحبط هذه المئة الثانية، وأما المئة الأولى فصحيحة. إذن نفرق في حالة في الرياء بين أن يكون في أصل العباد فيبطلها، أو أن يكون طارئا عليها، فهنا إما أن يدافع فتسلم العبادة، وإما أن يسترسل معه فتبطل العبادة، تبطل إن كان أولها متصلا بآخرها، أو يبطل الجزء الذي فيه الرياء فقط إن كانت العبادة لا يتصل أولها بآخرها. وهذا التفصيل ذكره ابن رجب وغيره والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. قال الله سبحانه: تركته وشركه، منصوب على أنه مفعول معه، تركته وشركه. قال النووي: هكذا وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها وشريكه، تركته وشريكه، وفي بعضها وشركته، ومعناه أتركه لذلك الغير، ما دام عمل عملا يريد فيه غير، يريد به غيري، أشرك معي فيه غيري أتركه لذلك الغير. قال: والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به، عياذا بالله. الرياء يبطل العمل مع حصول الإثم، وإثم ليس هينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هنا تنبيه: لو أنه رأى بأصل الدخول في الإسلام، دخل الإسلام رياء، فهذا نفاق أكبر مخرج من الملة، وعليه في الرياء منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالرياء الأكبر أن يكون دخوله في الإسلام رياء، وهذا ما ذكره الله في حق المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأصل إعلانهم الإسلام كان رياءً. وهذا الرياء هو من النوع الأكبر من الكفر الأكبر، وهناك الرياء الأصغر. ثم قال المؤلف: باب الشرك أكبر الذنوب وذكر كبائر الموبقات. وذكر كبائر الموبقات، الشرك أكبر الذنوب. قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أكبر عند الله؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ هنا سؤال يتعلق بالرياء. لو أن العمل، لو أن الإنسان عمل عملا مثل إخراج الصدقة ثم علم أحد الأشخاص فحدث إعجاب في النفس، لو أن الإنسان لما فرغ من عمله أعجبه ثناء الناس، أعجبه ثناء الناس، أو أحب لو اطلعوا على عمله وأثنوا، هذا إن شاء الله لا يضره، هذا إن شاء الله لا يضره، عمل العمل مخلصا إلى أن انتهى من العمل ثم سره ثناء الناس، فهذا عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث. المهم أنه عندما أخرج أو عندما عمل لم يكن ينتظر ثناءهم، لم يكن ينتظر ثناءهم، ولا عمل لأجل ثنائهم، ولكن لما فرغ من العمل سره أنهم أثنوا عليه، لا بأس. ابن مسعود يقول: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ من الرجل هذا؟ بين الحافظ ابن حجر في الفتح أن الرجل هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال رجل هو ابن مسعود، علم ذلك من ماذا؟ قال ابن حجر: بين ذلك المصنف، يعني البخاري، في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ولفظه عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. إذن الرجل هنا هو ابن مسعود. في هذا فائدة، أن الإنسان مثلا لو قال عن نفسه، لو قال رجل حصلت له مشكلة، يستفتي رجل عنده، امرأة تسأل وتقول: امرأة عندها مشكلة كذا، امرأة حصل لها كذا، وتعني نفسها، هذا ليس كذبا. لكن لو قال صديقي، هذا كذب، أو قالت صديقتي تسأل، هذا كذب. لكن تقول امرأة، فتاة، وكذلك هنا المسعود يقول: قال رجل، وهو رجل فهو صادق، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله. لعل يعني أخانا عنده مشكلة في عرض الحديث، فانظروا في الكتاب. يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ أكبر وأعظم، أعظم إثما وأكبر جرما. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. والند هو المثل، ند المثل، النظير، الشبيه، جمعه أنداد. أن تدعو لله ندا معناه أن تتخذ لله ندا، أن تتخذ لله ندا، هذا معناه. وهو يشمل ما لو دعاه، لكن أصل التعبير هذا ليس معناه أن تدعو الند، بل أن تجعل لله ندا. وهذه الندية لها صور، منها أن تدعوه، منها أن تسجد له، منها كما سنبين. أن تدعو لله ندا، أي أن تتخذ لله ندا، أن تجعل لله ندا مثيلا وهو خلقك. كيف تجعل لله ندا وهذا الند لم يخلقك، إنما خلقك الله؟ قال القرطبي: معناه أن اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه المنعم عليه، مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه ولا الذي أنعم عليه، من أقبح القبائح وأعظم الجهالات. وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم. قلت اتخاذ الند مع الله له صور، منها أن يدعوه ويستغيث به في الشدائد، يدعو نبيا، يدعو وليا، يدعو في الشدائد، هذا يكون قد جعله ندا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وما شاء محمد قال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. يعني بعض الناس يحصر الندية في مثلا السجود، يقول لو سجد لغير الله، وبعضهم يأتي بأضعف من هذا يقول الندية أن يعتقد أنه الخالق الرازق، هذا يعني جهل فظيع. أبو جهل وأبو لهب لم يعتقدوا هذه الندية، أن الأصنام تخلق وترزق أبدا، كانوا يعتقدون أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يدبر وهو الذي يجير ولا يجار عليه، واعتقدوا أن أصنامهم تقربهم إلى الله، تقربهم إلى الله، تشفع لهم عند الله. يعني ما إذن لو حصر الإنسان الندية في اعتقاد الخلق والرزق، هذا ما حصل في الجاهلية. لا يعني هذا أنهم كانوا مسلمين للربوبية تماما، لا، عندهم أيضا مصائب في الربوبية، ولكن القرآن صريح في أن هؤلاء معترفون لله بالخلق والرزق والتدبير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. آيات كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. الذين يحصرون الشرك والندية في اعتقاد الخالقية، لا، هؤلاء هذه عقيدة فاسدة، ليست عقيدة أهل السنة. هذه حصر الشرك والكفر في اعتقاد الخالقية، يقولون أن يعتقد أنه يخلق استقلالا، بعضهم يقول حتى اشتراكا، لا ما هو كفر، لابد يعتقد استقلالا، هذا جهل. أنا أقول لك لو اعتقد أن الله الخالق الرازق وحده ثم دعا الميت من دون الله فقد اتخذه ندا، بل لو قال ما شاء الله وما شاء محمد فقد اتخذه ندا بنص الحديث. إذن من صور الاتخاذ الند مع الله أن يدعوه ويستغيث به في الشدائد، وهذا شرك الدعاء، والقرآن مملوء من التحذير من هذا الشرك، آيات كثيرة في ذلك. ومنها من صور اتخاذ الند أن يحبه كما يحب الله، وهذا يسمى شرك المحبة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومنها أن يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا يسمى شرك الطاعة. انتبهوا، هذه أنواع الشرك في الإلهية: شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة. وهذا شرك الطاعة المنبه عليه في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي إن أطعتموهم في تحليل الميتة. المشركون كانوا يجادلون في تحليل الميتة ويأتون بشبهات شيطانية. إن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما اعتقدوا فيهم الخالقية والرازقية وهذا الكلام الضائع. مسلمون موحدون وصحابة، لو أطاعوهم في تحليل الميتة لكانوا مشركين. وقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي، عدي بن حاتم كان نصرانيا، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والعلماء والرهبان العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ما معنى اتخذهم أربابا؟ اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. هذا يسمى شرك الطاعة. إذن أعظم الذنوب الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذه الندية لها صور كما ذكرت. لو اعتقد في أحد أنه يخلق ويرزق هذا شرك بين في الربوبية، ولكن هذا قليل قليل الوجود. موجود الآن من يعتقد الخلق والرزق ينسبه مثلا إلى بوذا إلى الصنم الفلاني، لكن أكثر شرك الأمم إنما يكون في الإلهية، يعبدون أصنامهم آلهتهم لتقربهم إلى الله الأعظم. قال ثم أي الذنب أكبر عند الله بعد الشرك؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أي أن يطعم مالك فيدخل عليك الفقر. يقتل الولد مخافة أن الولد يشاركه في المال يطعم معك. القتل من أعظم الموبقات بعد الشرك، وقتل الولد أعظم وأشد. لماذا؟ قال القرطبي لأنه قتل نفس محرمة شرعا، محبوبة طبعا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهل والبخل وغلظ الطبع والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى. قتل جريمة عظيمة، لكن قتل الولد هذا أعظم. ولهذا قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. في آية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطيئة عظيمة. قال الكرماني وجه كونه أعظم أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق. ومن أفعال الجاهلية ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما يدعو إليه بعض الناس اليوم من تحديد النسل خشية الفقر، يعني يقلل الإنجاب أو يحدد الإنجاب أو ينظم الإنجاب لأنه يخاف على الموارد، ما عنده دخل، ما عنده وظيفة. فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ومن الجهل ومن ضعف اليقين بأن الله هو الرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والمولود يأتي معه رزقه، نعم هكذا صحيح، كل مولود يأتي معه رزقه. الجنين في بطن أمه بعد مرور 42 ليلة يأتي الملك فيقول: يا رب ما الرزق ما الأجل؟ وبعد 120 يوما فيكتب عمله وأجله ورزقه، عمله ورزقه وأجله. فلا تأتي نفس بالله، تكفل الله سبحانه وتعالى برزق كل نفس على هذه الأرض. فمهما احتطت أو لم تحتط لن يأتيك إلا ما كتب لك، إلا ما كتب لك في أمر الرزق، لن يأتيك شيء. لهذا في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يعني أنت لن يفوتك ذرة من الرزق ولن يأتيك إلا ما كتب. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني مهما تشرق أو تغرب الرزق قضية مكتوبة، أنت فقط مأمور بالأخذ بالأسباب. أنت لا ترزق الجنين هذا، لا الصغير ولا الكبير، كل يأتي برزقه. أجمله في الطلب يعني استعملوا الطرق المباحة في طلب الرزق. لا يحملنكم استبطاء الرزق على البحث عن الطرق المحرمة، لأنه لن يأتيك إلا ما كتب، فقد تأثم، ستأثم ولن يأتيك إلا ما كتب. فابحث بالطريق الجميل الطيب. قال ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. تزاني يعني أن تزني. تحديد النسل يجوز لأسباب أخرى، يعني من مرض التحديث معنى التنظيم وتعطيل الإنجاب مدة مؤقتة لمرض الزوجة ضعفها كذا، ليس قطع النسل نهائيا، وبشرط ألا يكون لأجل الفقر. قال: أن تزاني يعني تزني حليلة جارك. حليلة الجار هي زوجة الجار، حليلته زوجته. قال النووي رحمه الله: سميت بذلك، سميت حليلة لكونها تحل له للجار، وقيل لكونها تحل معه يعني تسكن معه وتذهب معه. ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، المفاعلة هذه تزاني دليل على الرضا، تزاني أي تزني بها برضاها. قال النووي: وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنها، مع تمكنه منها. لاحظوا هذا، الجار يدخل يعني قد يدخل العمارة وكذا في أمان مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية القبح، كان في غاية من القبح. انتهى كلام النووي. وقال القرطبي: والزنا وإن كان من الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح لما ينضم إليه من خيانة الجار وهتك ما عظم الله تعالى ورسوله من حرمته وشدة قبح ذلك شرعا وعادة. فلقد كانت الجاهلية يتمدحون بصون حريم الجار، الجاهلية يتمدحون بصون بصيانة حريم الجار، ويغضون دونهم الأبصار كما قال عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يغضون الطرف عن يعني عندما تكون واقفا أمام البيت أو في الطريق أو في الشارع، ثم ترى امرأة الجار تخرج، فلا يكن الجاهليون أفضل منك، عليك أن تغض طرفك حتى تذهب الجارة هذه، لا تنظر إليها. وأغض طرفي عن ترى، يقول هكذا، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله عز وجل، أو قال الراوي: فأنزل الله عز وجل تصديقها، أي تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت آية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هنا بحث، هل نزلت الآية بعد ذكر هذا الحديث، بعد السؤال عن أي الذنب أكبر، هل نزلت أو هم يتوسعون في التعبير؟ والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية وهي موافقة للحديث. ابن حجر يرجح هذا، أنه ما نزلت مباشرة. الحافظ يقول حجر: يحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقا على إخباره صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، لكن لم يسمع الصحابة إلا بعد ذلك، فالصحابة قال فأنزل الله، لا، هو أن سلم قرأها كما سيأتي في رواية. وهذا ما جزم به القرطبي، وقال ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، لأن الترمذي قد روى هذا الحديث وقال فيه: وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والذين لا يدعون مع الله آخر، يعني بدل قوله فأنزل، فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان قد أنزل منها، على أن الآية قد تضمنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها، والآية شملت فيها دعاء غير الله، وفيها القتل، وفيها الزنا. إذن الصحيح في هذا أن الآية سابقة، أن الآية سابقة، فأنزل الله أو نزلت، هذا تعبير من الراوي بحسب ظنه، لا فرق بين أنزل ونزلت. ولكن الرواية الأخرى تلا النبي صلى الله عليه وسلم، تلا هذه الآية، إذن هي آية نزلت من قبل وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق أي إلا بما يوجب قتلها كقصاص أو حد، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، لا يزنون لا بحليلة الجاري ولا بغيرها، ومن يفعل ذلك أي المذكور من الإشراك والقتل والزنا يلقى أثاما، أثاما أي عقوبة، وبينها الله وضاعف له عذاب ضعفين. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن كل من الثلاثة على ترتيبها في العظم. أختنا تقول: إذا لماذا الصحابي يقول إنها نزلت أو أنزل الله؟ أشرت أنا إلى كلمة القرطبي أنه الصحابي ما كان سمع الآية قبل ذلك، الصحابي يكون ما سمع الآية قبل ذلك، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها ظن أنها أنزلت في هذه اللحظة. في ترتيب الكبائر هذه الحافظ يقول: والذي يظهر أن كل من الثلاثة على ترتيبها في العظم، ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكون أعظم منها لما طابق الجواب السؤال، السؤال كان أي الذنب أعظم، فهي بهذا الترتيب هي مرتبة في العظم. طيب، أحيانا يقول عقوق الوالدين مثلا، حافظ يقول: وأما ما مضى في كتاب الأدب من عد عقوق الوالدين في أكبر الكبائر، لكنها ذكرت بالواو هناك أكبر الكبائر، وسيأتي معنا الرواية، فيجوز أن تكون رتبة رابعة وتكون أكبر مما دونها، لكن هذه الثلاثة هي أعظم الذنوب بالترتيب، هكذا: الشرك، ثم قتل الولد، ثم الزنا بحليلة الجار. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه، يعني بعد الشرك. قال: وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني. قال: وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر، كما تقدم في أفضل الأعمال. أفضل الأعمال يؤول أحيانا بماذا؟ بمن أفضل الأعمال. لكن هذه الثلاثة الآن، وإنه يكتفي بالإشراك والقتل، ابن حجر يقول لا، بل هذه الثلاثة على ترتيبها: الزنا بحليلة الجار. قال المؤلف: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، المقصود ولم يتب، مات على الشرك ولم يتب. وهذا مجمع عليه أن أهل الشرك في النار، وقد تواترت فيه النصوص، ومنها قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن قول من مات يشرك بالله شيئا، هل يشمل الشرك الأصغر أو هو في الأكبر فقط؟ في الأكبر هذا مجمع عليه، لكن الأصغر هذا قيل إنه لا يغفر. ما معنى لا يغفر؟ يعني الكبائر عندنا نحن نقول من فعل كبيرة ومات فقد يغفر، ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، قد يغفرها الله. فالشرك الأصغر، يقول شيخ الإسلام: الشرك لا يغفر وإن كان أصغر، بمعنى أنه يوم القيامة لا يمحى عنه، لا يغفر له، فإما أن يعذب به أو أن تزيد حسناته حتى تزيد حسناته على سيئات الشرك، لكن لا يغفر له الشرك. وهذا يدعونا إلى الحذر الشديد، الحذر الشديد، الحذر الشديد من الشرك حتى لو كان أصغر. هنا يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك، يعني لو مات موحدا دخل الجنة. لاحظ هنا عندنا جملة وعيد وجملة وعد. جملة الوعيد هي الأولى: من مات يشرك عياذا بالله دخل النار، وهذا قلنا مجمع عليه ما في إشكال. جملة الوعد: من مات لا يشرك دخل الجنة، وهذه سبق معنا فيها تفصيل ما معنى دخل الجنة، قد يعذب ثم يدخل الجنة، يعني مصيره في النهاية الجنة، أو قد يدخل الجنة بعفو الله مع وجود الكبائر، أو قد يدخل النار، وهكذا. ابن مسعود استنبط هذا استنباطا: من مات لا يشرك لا شيء دخل الجنة. عندنا الآن مسألة، مسألة الأولى: هل ابن مسعود، هل هذه الجملة الآن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هل صحت مرفوعة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أم هي موقوفة على ابن مسعود؟ لأنه جاء في بعض الروايات عكست الجملتان. فالنووي رحمه الله وجماعة فهموا أن ابن مسعود روى الحديثين عن نبينا، روى الجملتين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فتارة يذكر جملة ويستنبط الثانية، وتارة يذكر الثانية ويستنبط الأولى، لكن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه الجملتان. والحافظ ابن حجر وقوله أقوى يقول لا، الذي صح مرفوعا هو جملة الوعيد، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأما جملة الوعد من مات لا يشرك دخل الجنة فهذه موقوفة، هذا هو الصحيح، هذه موقوفة. وابن مسعود لم يصح عنه اللفظتان. سأقرأ لكم كلام النووي، وكلام يعني فيه نوع من التخصص يفهم إن شاء الله، ونقرأ تعقب الحافظ ابن حجر على النووي. النووي رحمه الله يقول: هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم، وكذا هو في صحيح البخاري اللي هو إيش، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكذا ذكر القاضي عياض رحمه الله في رواياته لصحيح مسلم. إلى هنا لا إشكال. قال: ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا، نجعل الجملة عكس هذا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك، هذه جملة الوعد، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت أنا بن مسعود، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن في بعض أصول مسلم الرواية معكوسة، فالنووي حمل هذا على أنه كلاهما ثبت عن سلم. قال النووي: وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرج على صحيح مسلم، استخرج أبو عوانة. وقد صح اللفظان، لاحظوا، قد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، سيأتي معنا في الموجبتان. نعم صح اللفظان هناك في حديث جابر، لكن هل ابن مسعود روى عن يسلم اللفظين أم لفظ واحد؟ فأما يقول النووي: فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه، فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى وحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص، من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود. إنه يجزم بأن اللفظتان مرفوعتان من حديث مسعود كما ذكرنا، فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، يعني اجتهاد من عنده. وفي وقت آخر عكس، حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. قال النووي: فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين. قال: وأما الحكم، يعني يهمنا أن نذكر الحكم الآن ثم نأتي بالتعقب. قال: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار، دخول المشرك النار مهما كان عالما أو طبيبا أو فيلسوفا، أو فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. إن بعض المبتدعة قالوا إن جهال اليهود والنصارى معذورون، لا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، عنادا أو جهلا من الكفار الأصليين، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره المرتد بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. يعني كل من مات على الشرك بلا عذر فهو في النار. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم. هذا كلام عظيم في فهم الحديث. نرجع إلى التعقب في قضية أن اللفظتين ما رفعهما ابن مسعود عليه السلام. نقل الحافظ كلام النووي رحمه الله وتعقبه بقوله: وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، حديث واحد ومخرجه واحد، وأكثر الرواة يروونه باللفظ الذي سمعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا. قال: فلو تعدد مخرجه يا ابن مسعود، لو كان هناك أكثر من إسناد لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راوي من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف، إنه سمع مرة ونسي مرة إلى آخره. وقال قبلها: ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد، من مات يشرك دخل النار، والموقوف الوعد. قال: وزعم الحميدي في الجمع وتبعه مغلطاي، هذا الضبط هو الأصح، مغل يعني بضم الغين مغلطاي، بعضهم يضبطها مغل أو مغل، أما الأتراك فينطقون هكذا، هي اسم تركي موجود الآن، مغلطاي. زعم الحميدي في الجمع وتبعه مغلطاي في شرحه، عنده شرح البخاري، ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حافظ: وكأن سبب الوهم في ذلك، يعني يعتبر هذا وهم، وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لكن لاحظوا بيّن الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري، قال يعني الإسماعيلي: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده. وبذلك جازم ابن خزيمة في صحيحه: والصواب رواية الجماعة، إن جملة الوعيد هي المرفوعة. وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابن خزيمة من طريق يسار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهم عن شقيق. قال حافظ: وهذا الذي يقتضيه النظر، يعني يرجح ابن حجر كلامه بأنه لو يعني بالقياس والنظر جملة الوعيد هي التي فيها اجتهاد من ابن مسعود، بخلاف جملة الوعد هي التي فيها اجتهاد. يقول: هذا الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد دخول المشرك النار ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث. يعني كل ما مات موحد يدخل الجنة، والابتداء لا بعد التعذيب كذا، جانب الوعد هو الذي هو في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره، ما يمكن يكون إنه كل موحد يدخل الجنة ابتداء على ظاهره هكذا لا، لا يصح حمله على ظاهره، بعضهم يدخل بعضهم لا يدخل، كما تقدم وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر انتهى. فاجتهد ابن مسعود في استنباط جملة الوعد في حديث جابر الآتي، فيه الجملتان الوعد والوعيد. انظروا ما في حديث جابر، قال: وروى مسلم عن جابر، لا إله إلا الله، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ إن هذا الرجل كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الموجبتان، وسمع الصحابة ولكن ما علم مضمونهم. قرطب يقول: قول ما الموجبتان هو سؤال من سمعهما ولم يدري ما هما. هو سمع أن في شيء اسمه الموجبتان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما الإيمان والشرك، الإيمان والشرك. وسمي بذلك يعني موجبتان، لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار انتهى. يعني إحداهما موجبة للجنة والأخرى موجبة للنار. فقال يعني سلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الموجبة الأولى، وهذه جملة الوعد في حديث ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أختنا تقول: ما تأثير ذلك على الحديث إن كان موقوفا بعضه أو مرفوع؟ لا 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 تأثير في المعنى، لا تأثير، لأن المعنى هذا ثابت صحيح في حديث جابر هنا وفي القرآن والسنة. ولكن يهمنا أن نعلم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة من حديث المسعود؟ هو قالها في حديث جابر هنا، لكن هل قالها في حديث المسعود؟ هل سمع ابن مسعود الجملتين؟ هذا تحقيق علمي. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب، ما تقولون لو كان هذا لا يشرك بالله ولكن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن بالقرآن؟ يعني اليهود بعضهم لا يشرك أبدا ويحتاط في الشرك، حتى إنهم لما سمعوا الصحابة يقولون ما شاء الله وشاء محمد أنكروا عليهم، قالوا: إنكم لتشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى من مات لا يشرك بالله شيئا؟ هل هو كناية عن الإسلام؟ يعني التوحيد المقصود به ليس فقط ترك الشرك، بل المقصود به الإيمان. قرطبي عبر بالإيمان ونبه على هذا أيضا، فقال: اسمعوا هذا الكلام مهم، لأنه بعض الناس يقول خلاص واحد مات لا يشرك إذن على الجنة، ويكون كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي شيء من المكفرات الأخرى غير الشرك. القرطبي يقول: هذا معناه بحكم أصل الوضع، يعني بالنظر إلى اللغة، ألا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق كما قدمنا. لكن هذا القول من مات لا يشرك بالله شيئا قد صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. المقصود من أتى بالإيمان الشرعي دخل الجنة. ثم يقول القرطبي: ألا ترى أن من وحد الله تعالى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه إيمانه بالله ولا توحيده، وكان من الكافرين بالإجماع القطعي. هذا كلام صحيح. بحكم العرف صارت الجملة هذه: من مات لا يشرك بالله شيئا، معناها أتى بالإيمان الشرعي، آمن بالرسول وبالقرآن واجتنب المكفرات. أما بالنظر إلى أصل الحكم، أصل الوضع، أصل اللغة، نعم، إنه فقط ترك الشرك. ما معنى موجبتان؟ قلنا يعني إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. هذه الجملة الأولى توجب الجنة: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة إما ابتداء من أول لحظة، إما بعد المجازات. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار أي خالدا فيها مخلدا والجنة عليه حرام. والجنة عليه حرام. طيب نأخذ معنا أيضا الحديث الذي بعده هذا. الحديث 72 قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، جمع موبقة اسم فاعل من أوبق، أوبق فهو موبق أوبق. وسمى هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات حدود، وفي الآخرة من العذاب، تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله عرفنا، والسحر، السحر، السحر والعياذ بالله من الموبقات وقد يكون كفرا. قال النووي رحمه الله عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد يكون كفرا، وقد لا يكون كفرا بل معصيته كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. السحر قد يشتمل على الكفر، يعني أن الساحر عياذا بالله يستغيث بالجن أو يذبح للجن أو يأتي مكفرا لأجل الجن، يدوس على القرآن، يضع القرآن في النجاسة عياذا بالله، يكتب القرآن بالنجاسة. فالسحر قد يكون كفرا إذا اشتمل على قول أو فعل يقتضي الكفر وإلا فلا. قال وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا عند الشافعية، فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك الساحر كافر يعني بإطلاق يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله، والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق. قال أن الساحر عنده كافر أي عند مالك كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر فيه تفصيل. قال وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض وبقول مالك. قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. الزنديق هذا اللي يظهر الكفر ويظهر يظهر الإيمان ويخفي الكفر، وكلما يمسك يتبرأ، كلما ما قلت يتراجع، هذا ما له حل هذا. طيب كلما نأتي به، كلما نأتي به يعني هو بالتأكيد ينشر الكفر في الباطن، ولكن كلما نمسك عليه كلمة نأتي به فيقول تبت أو ينكر، هذا يسمونه الزنديق. وكثير من الفقهاء يقول لا نقبل توبته، ما في أمل أصلا، كيف نتحقق من صدقه؟ هذا يتلاعب بنا فيقتلونه. قال وقتل النفس الشرك والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي ما يوجب قتلها كحد أو قصاص، وأكل مال اليتيم. اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، والناس يخطئون في هذا. مثلا إذا ماتت أمه قالوا يتيم، لا ليس صحيح. من مات أبوه وهو دون البلوغ مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، لانفراده عن والده. وأكل مال اليتيم المراد بالأكل أخذ المال عموما، وخص الأكل لأنه معظم أوجه الانتفاع بالمال، يعني الغالب هو الأكل لكن ليس شرطا. قال وأكل الربا يعني كسبه والعمل به بالربا، اقتناه أو صرفه في أكل أو غيره. وأيضا خص الأكل لأنه معظم ما يكسب له المال. الربا موضوع عظيم ولعله يعني يأتي مجال لنبين صورا منه ربا الديون قروض وربا البيوع والمبادلات. قال والتولي يوم الزحف. الزحف هو القتال. لماذا سمي القتال زحفا؟ الزحف أصله المشي المتثاقل يزحف كالصبي يزحف قبل أن يمشي، البعير إذا أعيا يزحف. سمي الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، يكون هناك مشي متثاقل. قال والتولي عن القتال متى يكون كبيرة؟ تولي يوم الزحف إنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة. لو فر إلى فئة المسلمين فهذا ليس محرم. والأمر الثاني وإذا كان العدو ضعفي المسلمين أو أقل من الضعفين فهنا الفرار حرام، وأما إن كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين جاز الفرار. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نحن مأمورون بمصابرة الضعف، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فمن فر من الضعف أو ممن أقل من الضعف فهذه كبيرة من الكبائر، ومن فر من الأكثر فلا حرج، ومن فر من الضعف لكن إلى فئة من المسلمين فلا حرج. قال وقذف المحصنات، وكذلك قذف المحصنين. والمحصنات بفتح الصاد وكسرها محصنات ومحصنات وهما قراءتان، والمراد بالمحصنات هنا العفائف، فالإحصان هنا هو العفة عن الفواحش. قذف المحصنات الغافلات، غافلات عن ماذا؟ غافلات عما رمين به من الفاحشة، أي هن بريئات من ذلك لا خبر عندهن منه. الغافلات المؤمنات، المؤمنات بالله سبحانه، لا الكافرات ولا الكتاب ولا الكافرات حتى ولو كانت كتابية. الكبائر لا تنحصر، الكبائر لا تنحصر في سبع، اجتنبوا السبع الموبقات، لكن الكبائر أكثر من ذلك. القرطبي يقول ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وفي غيره. ولهذا قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية عنه هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وعلى هذا فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على هذه السبع في هذا الحديث لماذا؟ ما الحكمة من الاقتصار على السبع هنا؟ يحتمل أن تكون لأنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها. ويحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السبع هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت، أو هي التي سئل عنها في ذلك الوقت. وكذلك القول في كل حديث خص عددا من الكبائر. وقال النووي قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، لا تنحصر. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى 70 ويروى إلى 700 أقرب. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، سيأتي الحديث. وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر. وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. هنا نختم بهذه المسألة، ما ضابط الكبيرة؟ ما ضابط الكبيرة؟ اختلفوا في ضابط الكبيرة على أقوال. عندنا في مذهب الإمام أحمد قال في المنتهى وشرحه والكبيرة ما فيه حد في الدنيا كالزنا وشرب الخمر أو فيه وعيد في الآخرة، يعني نص يأتي بالوعيد كأكل مال اليتيم والربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين ونحوها، حد أو وعيد في الآخرة. بعضهم يضيف أو لعن، واللعن يدخل في الوعيد في الآخرة. الحافظ بن حجر يقول: ومن أحسن التعاريف، يعني الكبيرة، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة. هذا نص عالي جدا، لو سمي كبيرا انتهى، أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. قال حافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. قال حافظ: وقد شرعت في جمع ذلك، وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه. ما أدري الحافظ جمع هذا أو يعني كتب هذا أو لا، اكتفي بهذا القدر. والفرق بين القراءتين في المعنى: المحصنات لا فرق، هي محصنة لنفسها عفيفة، ومحصنة صارت محصنة وأحصنت نفسها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.